Created with free version for non-commercial use.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي راية الهدى. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال فيما يرتبط بالحواس الباطنة، وتحدثنا بحمد الله عن أولى الحواس هي الحس المشترك.
Created with free version for non-commercial use.
قوة ثم قلنا الحس المشترك وخازنه اللي هو قوة الخيال أحسنتم، والوهم وخازنه الحافظة. نعم. عندنا بقي القوة الأخرى وهي العقل. طبعا لا يخفى أولا مقصودنا من العقل هنا، والعقل للكلي من معنى العقل خازنه القدسي، لكي يتضح طبعا الباحث ممكن نشير إلى بعض الأمور. أولا المقصود من العقل هنا ليس هو العالم العقلي المجرد عن المادة ذاتا وفعلا، والذي هو باصطلاح الشرع المقدس عالم الملائكة. الاصطلاح الفلسفي نقول عالم العقول يقابله، والمقصود في الشرع هو عالم الملائكة، العالم الذي مجرد عن المادة ذاتا وفعلا، والذي يأتي بعده عالم المثال الذي فيه آثار المادة وليس فيه المادة، والذي بعده عالم المادة عالمنا عالم الشهادة وعالم الملك بالتعبيرات القرآنية. إذن مقصودنا من العقل هنا ليس هو العقل عالم العقل، بل مقصودنا هو القوة أو هو قوة من قوى النفس الإنسانية. النفس هي عبارة عن قوة، التي قلنا واحدة منها الحس المشترك، واحدة منها قوة الوهم، منها القوة العاقلة، والذي قلنا بالأمس بأن الوهم والعقل حقيقة واحدة، لكن إذا قيدت تلك المدرك الكلي بشخص جزئي قيل ماذا؟ واهمة. وإذا بقي على إطلاقه من دون تقيد قيل ماذا؟ مدركه القوة العاقل، الحب الكلي والبغض الكلي مثلا الشجاعة الكلي، الأمور المعنوية المجردة. إذن مقصودنا أولا على المستوى المبدأ التصوري أن العقل أو هذا العقل هو قوة من قوى النفس، ولا شك طبعا في تجرد هذه القوة، وإن كان لها مظهر مادي بالتشريح القديم أو التشريح الجديد لك بحث آخر في الدماغ أو في هذا على التعبيرات المطروحة. هذا أولا. ثانيا، عند التتبع في روايات أهل البيت سلام الله عليهم الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته المعصومين سلام الله عليهم أجمعين، فضلا طبعا عن القرآن الكريم، يجد بأن للعقل شأن من الشأن. يعني القرآن تقريبا تكلم عن العقل والتعقل والتدبر والدواواء إلى في قرابة 300 آية تقريبا. وهذا يكشف عن أهمية هذه الميزة في الإنسان، بل ميزة الإنسان في الحقيقة هو عقله، ومن دون هذه القوى لا يفرق بينه وبين سائر العجماوات الحيوانات أبدا. ولذلك الإمام الصادق عليه السلام له كلمة رائعة في هذا المعنى، يقول: العقل دعامة الإنسان. العقل الدعامة، العقل هو الدعامة الحقيقية للإنسان. حقيقة الإنسان واقعا خلاصته، خلاصة وجوده هو عقله، في عقله. فلذا قيل بأنه لو قيل لإنسان تعيش عاقلا اليوم أو يسلب منك العقل وتعيش عمرا طويلا بدون عقل، يقولون لا يختار العمر الطويل بلا عقل. طبيعة الإنسان يقول لا، ما أقدر أعيش بلا عقل، ما لها معنى الحياة أنا أعيش بلا عقل، سلب العقل، ما فرق بيني وبين الحجماوات والحيوانات والعياذ بالله. إذن عندما نأتي لرواية النبي سلام الله عليهم نجد واقعا روايات متعددة في العقل، في التدبر، في كذا. منها وقت تجن أصول الكافي بدأ في كتاب العقل والجهل، وحشد مجموعة من الروايات الدالة على عظمة العقل. من هذه الرواية اللطيفة تقول الرواية أن الرواية يمكن الثانية أو الثالثة في أصول الكافي تقريبا، يعني الروايات الأوائل في مسألة أو في بحث العقل، كتاب العقل والجهل. تقول بعض العلماء، نشوف مثلا شلون إحنا علماء ابتدأوا كتاب العقل والجهل في موسوعاتهم العقائدية أو موسوعاتهم الروائية، والأطراف الأخرى والجهات الأخرى تبتدي بالرؤى والأحلام وبعض الأمور كذا. في المنهج أصلا يختلف والمنحة يختلف. رواية لطيفة تقول هكذا: عندما هبط هبط أو نزل أو هبط آدم عليه السلام إلى الأرض،
created with free version for non-commercial use.
الله سبحانه وتعالى أرسل جبرائيل إلى آدم بأمور ثلاثة، فقال له انزل إلى آدم، يعني أوحى الله عليه أن انزل إلى آدم وقل له اختر، أن الله يقلوك السلام ويسلم عليك كذا، وخيرك واحدة، اختر واحدة من ثلاث. نزل جبرائيل قال لآدم عليه السلام: يا آدم، إن الله يخيرك واحدة من ثلاث، إما العقل وإما الدين وإما الحياة. والحياة الحياة يعني الحياة الخلقية. فقال اختر واحدة، فقال آدم عليه السلام: أختار العقل. طبعاً هو له عقل، لكن هذه مرتبة ربما أشد أو أعلى أو كذا، بناسب شأنية الأنبياء. فقال أختار العقل، فقال
created with free version for non-commercial use.
والدين أصعد، فقد اختار صاحبكما دونكما، قد اختار العقل فنصعد. فقال له يا جبرائيل: إن الله أمرنا حيث يكون العقل نكون معه. فبقية الثلاثة عند آدم عليه السلام، كمال البشر في عقله، ومصارق الدعامة الإنسان للعقل. العقل موجب للدين، موجب للحياة، مفضي للدين، مفضي للحياة. نعم. لذلك كلمة رائعة للشيخ جواد عاملي حفظه الله، يقول بأنه من الأخطاء الذي الأخطاء الموجودة عند البعض عندما يقول الدليل العقلي والدليل النقلي، ويتصور بأن العقل في
ظاهره يقول
هذا التفكير خطأ، بل أن تقول دليل عقلي في قبال النقل، والدين هو العقل والنقل، الدين هو مجموع العقل والنقل. ما تتصور بأن الأمر العقلي شيء وأن الدين اللي هو سمي نقليات شيء آخر، لا، هذا من الاشتباهات الكبيرة جدا يعني. ولذا تجد على كل حال، عطف على رواية الإمام الصادق، هناك رواية أخرى للإمام الصادق أو كذا الإمام علي سلام الله عليه يشير إلى أنه يقول ثروة العاقل علمه وعمله. ثروة العاقل، العاقل حقيقة هو علمه وعمله. الإمام الكاظم عليه السلام له كلمة لطيفة يقول لهشام بن سالف الخطب، رواية طويلة موجودة في أصول الكافي، طويلة جدا ولطيفة، يقول: يا هشام، ادعو الله أن يكمل عقلك. عقل مراتب وكمالات، حقيقة واحدة لكن ذات مراتب مشكلة. ادعو الله، يقول الإمام الكاظم يسميه يا هشام بن الحكم، يا هشام ادعو الله أن يكمل عقلك، فإن من كمل عقله هانت عليه مصيبات الدنيا. ليكمل عقله ويرى الحقائق وتنكشف له الحقائق، بعد يعيش في مأمن من هذه الأمور، من انحراف العقائد، انحرافات الفكرية، انحرافات السلوكية، وقوة العاقلة حاكم. وروايات أخرى ما شاء الله يتبعوها عظيمة الشأن في بيان مسألة العقل وآثار العقل وآثار التعقل. ذكر رواية لطيفة عن الإمام علي سلام الله عليه يقول حد العاقل، الذي يعرف العاقل حده يعني تعريفه، حد العاقل الاتصال بالباقي والانفصال عن الفاني. العاقل هو من يتصل بالله الباقي الدائم وينفصل عن من؟ عن الفاني الزائل الممحل المتلاشي الهلاك الماحض. إذن العاقل يقول الإمام سلام الله عليه حد العاقل هو الماذا؟ الاتصال بالباقي والانفصال عن الفاني. هذا بحث لطيف، بحث يأتينا إن شاء الله لكن ممكن بشكل سريع أو بشكل بآخر نحاول أن نشير إليه بشكل سريع. وهذا بحث طبعا يأتينا، أنا وجدت يعني هني في اللي هو مسألة ماذا؟ مسألة الحديث في تقسيم العقل، لأن العقل قسم إلى تقسيمين، العقل النظري والعقل العملي. واختصار المطلب، اختصار المطلب هو أن العقل النظري هو المرتبط فيما ينبقي أن يعلم، مثل العلم بوجود الله، العلم بأن صفاته عين ذاته، العلم بأنه مثلا كذا. الموجات تطلع على كل حال بشكل مختصر، وجينا إن شاء الله بحثه التفصيلي. فهذا هو مسمى بالعقل النظري. العقل النظري هو القوة المدركة لما ينبغي أن يعلم. ومعنى العقل العملي وهو القوة المدركة فيما ينبغي أن يعمل، ما ينبغي أن يعمل، مثل حسن العدل قبح الظلم، حسن الصدق نافع، الكذب قبح الكذب الضار مثلا، أو الضار أو شيء من هذا القبيل إلى غير ذلك. نعم قلنا بالأمس أنه كما مثلنا أنه هل هو عقل واحد أو عقل ذو حيثيتين أو حيثيتان وكذا، قلنا ما عليه المشهور من العلماء هو أنه مرتبة واحدة من العقل، ولكن اختلاف في المدرك. العقل واحد لا يوجد أنه عندنا قوتان، قوة مرتبطة بالحسن ومرتبطة بماذا؟ مرتبطة بالبعد النظري، وقوة مرتبطة بالبعد العملي. ولذا كذا فهمنا هالحقيقة نفهم تنوع الروايات. بعض الروايات تشير إلى مدرك العقل النظري، مثل العاقل يعرف الله بالعقل، ندرك الله بالعقل، عرف الله مثلا. وفي روايات تشير إلى مدرك العقل العملي، مثل العقل ما اكتسب، ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان، مثل البعد العملي، حسن التوكل على الله، مثلا حسن الظن بالله، عرف. هذه كلها مدركات العقل العملي. لا بد أن ننتبه إلى هذه النقطة وهذه المسألة، هذه باب الفائدة يعني. وجينا إن شاء الله بشكل أو بآخر إن شاء الله في البحث. هذه مسألة، يعني مسألة ثانية في التوطئة لبحث العقل. هنا المصنف يريد أن يشير إلى والعقل الكلي من معنى عقل خازنه القدس. هو يتكلم الآن عن قوى مجردة هي قوة العقل، شأنها ما هو؟ إدراك الكليات. العقل لا يدرك الجزئيات، لكن يبقى كلام هذا كلام لطيف شيروا للعلماء طبعا، أنه سيد عبد الأعلى السبزواري عليه الرحمة في مواهب الرحمن، تدرون سيد عبد الأعلى صريح هناك، يعني مثل ما يكتب بحث فقهي، بحث أخلاقي، بحث أدبي، يكتب بحث فلسفي، بحث عرفاني. ذا تفسير السيد العلامة السيد عبد العزيز السبزار رحمه الله صريح في هالمباحث، يعني السيد العلامة شوي الأبحاث العرفانية ما أبرزها بالشكل الإثباتي، وإن قد مباني خب واضحة فيها. أم نعم يشير جانب فلسفي خب، وعنده بحث فلسفي، لكن تبحث عرفاني اللغة ويشير إلى مطالب العرفان. السيد عبد العزيز كان أكثر أي في هذا المجال، أشار إلى هذه المطالب بشكل صريح وواضح، حتى وجدت في بعض المطالب طبعا يحب يمشي أكثر في المطلب، لكن يقول بعد ذلك وهنا كذا لوجدت له حملة كذا، يعني من بعض المطالب شوي. أي هناك له مطلب لطيف يقول أن كمال الإنسان في إدراك الكليات، لأن الكمال الإنساني أن تدرك الكليات، لأنه اتضح بالأمس أن العقل إذا سقط صارت قوة واهمة، وهذه حتى موجودة عند من؟
عند الباس.
عند الباس كما قلنا الساخ لم تدرك الحب في أمها مثلا، أمر معنا، أو تدرك العداوة في الذئب، ماكو ميزة زائدة بينه. لكن عندما يترقى، وقلنا هذا الوهم عندما يصعد ويتنور
created with free version for non-commercial use.
معرفة وبنور عبادة وكذا يصير عقل يصعد، وبالتالي تنكشف له الكليات وتنكشف له الحقائق بشكل أوضح وأجلى. إذن كمال الإنسان في إدراك الكليات، لكن يبقى فعلا هل من السهولة إدراك الكليات أو من الصعوبة بمكان؟ لا شك يقول من الصعوبة بمكان. من يستطيع أن يدرك الحب الكلي؟ من يبدأ الحب الكلي يتذكر المصادق، يتذكر المحسوسات. إدراك الكليات أمر صعب جدا، يحتاج رياضة عقلية جبارة ويحتاج رياضة روحية جبارة. ولذا ملا صدر له كلمة لطيفة يقول أكثر الناس حيوانات بالفعل أناسي بالقوة. العم الأغلب الناس انغمارهم في المحسوسات يكشف عن هذا الضعف الموجود، إنه ما يدرك الكليات استعداد ولا ما أدرك الكليات. نعم حتى القوة الواهمة واضح. ولذا تجد واحدة من أسباب الضعف، هذا ذكرتنا في أدوار في بحث ليلة الخمسة الجمعة، من يعني ما يعني من المسألة من المسائل الخطيرة والحساسة، يعني هي مفيدة من جهة وخطيرة من جهة أخرى، إنزال المطالب العقلية بثوب محسوس صحيح، ولكن ينبغي أن لا يأخذ بعد أكثر من مجاله، لأن تعويد الإنسان على أنك أنت دائما تحول المعقولات والمعارف العقلية إلى محسوسات، هذا يشكل عليه خطر. إيه ما راح يرتقي إلى الكليات أساسا، يعني ما يحقق إنسانيته. كل شيء بعدين يطالبك جيب لي، مثل الطفل تتكلم عن العبادات، تتكلم عن أسرار الأحكام، ما راح يوصل إلا أن ماذا تمثل له بأمور هو يشعر بها في وجوده الخاص، بالألعاب، بالحلويات، بالشوكولاتة، بكذا بكذا. بتكلم عن لذة عبادة الله تقول له مثل لذة ما تأكل كاكاو مثلا، يقيد. نعم هو مفيد ابتداء ولكن مآلا خطير. ولذا بعض مثلا أنا وجدت في بعض الكتب مثلا أنه من مميزات هذا الكتاب أنه يحاول أن يقول بالقوالب المعرفية كذا بقالب حسي ويوصلها بأشد الضرورة. هذا هو كمال، نعم كمال مبدئي ابتدائي، أما أن يكون أحسنتم أما يكون في كل منعطف في كل شيء، هذا خطير. هريدة لما تذكرون ما في بداية الأبحاث قلنا عن السيد العلامة الطباطبائي عليه الرحمة، أشرنا إلى هذا من السيد العلامة قبل لا يبحث البحث الفلسفي نصحه أستاذه ماذا يروح يدرس رياضيات وهندسة لفترة، ولفترة بحيث يروض عند القوة. يعني أنت الانغمار في أمر عقلي مثل مسألة معادلة رياضية أو مسألة كذا علمية، مسألة مطلب دقيق في الأصول أو مطلب حتى دقيق في الفقه، يخلصك من كثير ترى من الأمور الوهمية والخيالات والحسيات و إلى غير ذلك، فيجعلك أكثر مهيئ لقبول إفاضة الكليات عليك. وجينا إن شاء الله بعدين في الحديث عن كيفية التعاطي مع الكليات. أي فمن ثم إذن هذه المسألة مهمة أخواني، مسألة واقعا كيفية التعاطي مع الأمور العقلية. السيد العلامة الطباطبائي كما قلت يعني واقعا المسألة خطيرة، يعني المسألة ليست إدراك الكلي مسألة سهلة، واحد بيراجع نفسه هل فعلا أترك كليا من الكليات تستطيع أن يتصور يعني إدراك بها الدقة وكذا. أي السيد العلامة سئل عن بعض العلماء كبار في زمان الظاهر أو قبل على كل في
زمان الظاهر قيل
له ما رأيك في العالم الفلاني كذا كذا قال الآن بدأ يدرك الكلية الآن بدأ هكذا يقول بعض الأساتذة الآن بدأ يدرك الكليات لأن إدراك الكليات ليس بالأمر السهل لذلك واحدة من فلسفة الزهد عند العلماء عند الحكماء عند العرفاء هو القدرة على التخلص من المحسوسات لأجل أن يرتقي ولو تدريجا في أن يصل إلى هذه الأمور وأن يحقق إنسانية من خلال إدراكه ليكون قريب إلى الأفق الأعلى قريب إلى عالم العقول عالم المجردات عالم الكمل عالم كذا كما قلت لكن كل شيء له شيء دار كل شيء له
القرآن الكريم باب الأمثال كثير ما
إيه نفس الشيء هذا كما قلت هو
المثل
يعني إيه بلاك وما يعقلها إلا العالمون وما كذا كما قلت ابتداء صحيح حتى منهج القرآن لكن قصدي أنه نفس القرآن بعد يقول لك اقرأ وارقى يعني مضمون الروايات إيه لأن القرآن كتاب هداية في النتيجة ضرب الأمثال مهم ولكن في نفس مضامين القرآن وإشارة إلى الروايات أن الإنسان بعد لا يقف عند المثل وما يعقلها إلا العالمون لازم يصعد يترقى هذه درجة لا يحبس نفسه وين في هذه الدرجة مثل أنت الآن يجيك إنسان أنا والله أصعدك السطح السطح فيه أمور جميلة لك لكن ما راح تعرف تصعد لنا أحط لك السلم إذا صعدت السلم وقف عند السلم الصعاد قال لا والله كان أشياء لطيفة أنا أشوف نقول له الأشياء لطيفة إحنا سبب السلم هو أن نصعدك إلى فوق فهذا حبس نفسه في درجات السلم وما صعد إلى الأعلى عرفت إيه هذا مضافا كما قلت إلى إشارة الروايات إلى هذا كما قلت هو منهج دقيق لكنه حتى القرآن الكريم تعاطى معه نتيجة أنه هذا الإنسان هو ابن الحس ابن المحسوس انطلق المحسوس لابد من ترقيته ونفس القرآن يقول لا تقف عند هذا الحد لابد أن تترقى لابد أن تعلو لابد أن كذا أنا مساع كلامي على الذين يتوغلون في هذا المنهج فرعوا الكتابات العقادية أو تحويل البحث الفلسفي إلى محسوسات ما يطرح وصل له بالحس هذا خطير على المنهج خلص تعود الذهنية على أنه لن يدرك حقيقة إلا بعدين إلا بالحس نعم من باب التقريب من باب التسهيل مثلا لكن لا يقف عليه كما قلت وحق إيجابي ولكنه مع الحذر والتعاطي مع بحذر شديد عرفت أي فنعود لما نحن في إذن مرتبة العقل عند الإنسان هذه المرتبة المجردة قوة من قوى النفس وهي أشرف قوى الإنسان بل هي المهيمنة المسيطرة هذه القوى ما 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 أعلى تسيطر على القوى ما دون تسيطر على القوى الأخرى هذا العقل العظيم والذي عبرت عنه الرواية موعبد به الرحمة سواء العقل العملي أو العقل النظري القوتين إشارة إلى غير ذلك كما أشرنا في بداية الحديث هذا العقل هو مدرك لمن؟ للكليات البحث السابق قلنا الوهم يدرك المعاني الجزئية والعقل هذه القوة تدرك المعاني الكلية هذا تمام الكلام في هذه النقطة إذا لا شك ولا ريب أن هذه النفس المجردة ذاتا تدرك الكليات مرتبة من مراتبها تسمى بقوة العقل ولذلك ذكرها المصنف أنه وجه الضبط ذكره لأجل أن يتضح هذا المطلب بعد ذكر قوة الوهم وصول وكذا الكلية إذن بلا قوة خاصة تدركها قال لا تدركها ما تدركها العقل الحديث وين في الخازن الآن وقع كلام وين في الخازن من هو الخازن للأمور
للمدركات الكلية
يقول خازنه القدسي هنا خازنه القدسي وقع كلام بين المشائين والإشراقيين من هو الخازن للكليات المشائين قالوا هو العقل الفعال هذا العقل العاشر حسب النظرية المطروحة عندهم صدور العقول أول ما صدر من الله حسب قاعدة نظرية الواحد لا يستمنه إلا واحد وهذه بحث ربما هم واضح عندكم إن شاء الله في الأبحاث الفلسفية الواحد لا يستقيم إلا واحد. هناك العقول العشرة، عقل الأول ثم العقل الثاني ثم كذا إلى العقل العاشر. العقل العاشر هو العقل الفعال الذي فيه جميع الحقائق موجودة، فالإنسان يترقى لكي يدرك الكليات
المودعة
في هذا العقل الفعال. لاحظ سيد العلامة عليه الرحمة يقول طبعا ما عندنا دليل على حصر العقول في العشر، قد يكون أكثر قد يكون أقل، ماكو دليل، عنده كلام في ذاك النقطة. لكن على هذه النظرية بأن هذا العقل هو الذي ماذا؟ هو الذي يكون ماذا؟ هو الذي أحسنتم، هو خازن في هذا المعنى. إذن العقل طبعا إذا جينا لتعريفاته، عرف العقل الفعال بعدة تعريفات، بعضهم يعبر عنه هو القوة الإلهية التي يهتدي بها كل شيء كل شيء، أو هو جوهر إلهي يستعين به العقل الهولاني. عقلنا الآن إحنا بالنسبة لنا عقلنا هولاني، يعني فيه استعداد فقط. باتصال بالعقل الفعال يخرج من القوة إلى الفعل. بعضهم يعرفه مدبر هذا العالم العنصري، قريب العالم المادي عن طريق عالم مثال، طبعا بعد عالم مثال فعالم المادة، يقوم بعملية تدبير هذا العالم. طبعا هذه تقريبا فقط يقول طبعا كل العقول بلا شك عقل فعال، ولكن العقل الأقرب لنا هذا هو العقل بالقياس إلينا طبعا فعالا، أنه في نفس عقل بالفعل، طبعا هو عقل بالفعل، يعني كل ما يمكن له من الكمالات ومن المعلومات بالإمكان العام فهو موجود له ماذا؟ بالضرورة والثبوت، كل المعلومات موجودة، النفس تترقى تصعد حسب قدرتها على ماذا؟ على اقتناص الحقائق من العقل الفعال.
Created with free version for non-commercial use.
طبعا الوقت ربما لا يسع، يعني لأنه بعدين يجينا إن شاء الله حديث أكثر عن العقل الفعال، وعندنا حديث هام عن العقل في رأي الإشراقيين، المشان يقولون بالعقول الطولية والعقول يقولون والإشراقيين يقولون بالعقول العرضية اللي هي أرباب الأنواع. نعم هذا بعد واقعا شوي نصل عندنا ارتباط، فإن شاء الله ذكرونا قد نكمل هذا الحديث، شوف لأنه الوقت لا يسع، إن شاء الله قد ندرك يعني نكمل هذا البحث، وفي مباحث لطيفة إن شاء الله تأتي في البحث القادم. صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
Created with free version for non-commercial use.